بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع مكونات العقل المسلم، ومن مكونات العقل المسلم أنه يقوم بعمليات التجريد. هو عقل عنده قدرة على التجريد، والتجريد عندما يمارسه المسلم وعندما مارسه فإنه مارسه بأساليب شتى. مارسه في فهم النص، ومارسه في تكوين القواعد الفقهية والضوابط، ومارسه في الجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض. وفي باب التعارض والترجيح من أصول الفقه، يمارس المؤمن المسلم بعقليته الفذة قضية التجريد، حتى صار التجريد مكونا من مكونات تلك العقلية، أساسي ويعبر عن هوية هذا العقل. كيف نفهم التجريد؟ بضرب المثال يتضح الحال. من ناحية فهم النص مثلا، من ناحية فهم النص نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: دخلت امرأة النار في هرة حبستها قطة صغيرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وحينئذ يفكر المسلم وهو يفهم النص، ويضع أمامه العلاقة التي تكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المرأة والهر، ويقول: طيب، أنا أريد أن أجرد حتى أفهم بعمق، من المرأة؟ هل هي امرأة مخصوصة؟ دعت هي التي حبست القطة، وهذه هي التي ستدخل النار دون من سواها من النساء، أو أن المرأة هنا تعبير ومثال للإنسان. فلو أننا حذفنا المرأة ووضعنا مكانها سعاد، نكون بنسعى إلى ما يسمى بالشخصنة، بالتشخيص، لأن رسول الله تكلم عن امرأة، أي امرأة، ونحن هنا نحاول أن نختزل المرأة في امرأة واحدة اسمها سعاد، فهذا فيه تشخيص. التجريد بالعكس، أن أقول أن المرأة هنا إنسان. طيب، والهر، الهرة عبارة عن حيوان، هل هي هر بعينها التي كانت عند سعاد، ولا هي حيوان؟ فالتجريد معناه أن ألغي هذا، ولذلك فقد جردت الهر فصارت حيوانا. التشخيص أن أجعل الهر هي هر معينة ماتت عند سعاد، وكنا نطلق عليها بس، لكن إذا ألغيت الهر وبلغت قضية الحيوان أكون قد جردت. إذن هذه علاقة بين الإنسان والحيوان. الحيوان ينتمي إلى الأكوان، إذن هذه علاقة بين الإنسان والأكوان. هذه العلاقة أمرنا أن تكون على حد الرحمة، ونهينا أن تكون على حد القسوة. هذا نوع من أنواع التجريد، أن أخرج في النهاية بحقيقة تقول العلاقة بين الإنسان المسلم والأكوان هي الرحمة لا القسوة. وإذا تتبعت الأحاديث حديثا وراء حديث أخرج بنفس النتيجة، أنه دخلت امرأة بغي من بني إسرائيل الجنة في كلب وجدته عطشانا فسقته فأدخلها الله الجنة. العلاقة هي امرأة وكلب، فنجرد المرأة إلى الإنسان والكلب إلى الأكوان، وتكون الرحمة مطلوبة وسببا في إدخال هذا الإنسان أو المرأة الجنة، والقسوة منبوذة كما في الحديث الأول. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أيضا عبارة عن أمر بالرحمة لمن في الأرض، ومن في الأرض يشمل المؤمن والكافر وكذا. وهل يشمل أيضا الأكوان؟ نذهب إلى العربية فنرى أن من تطلق ويراد منها ما اجتمع بين العاقل وغير العاقل، إذا كان العاقل أكثر أو إذا كان التنبيه إليه أولى. إذن هذا هو التجريد، أن نحذف الشيء ونأتي بجنسه، ونحذف هذا الجنس ونأتي بجنسه، إلى أن نفهم بعمق النصوص. إذا أيضا فعلوا هذا في القواعد الفقهية، من أين أتوا بأن المشقة تجلب التيسير، ومن أين أتوا أن الميسور لا يسقط بالمعسور، ومن أين أتوا بقاعدة تقول هل العبرة بالعقود في ألفاظها أو الألفاظ والمباني أو بالمقاصد والمعاني. جمعوا مجموعة كبيرة جدا من الفروع وجردوها، وهذا التجريد أدى إلى التقعيد. فنظروا إلى أنه هنا في قاعدة مثلا من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، إذا كانت المصلحة ليست في مراعاته. فابتدوا يضعون التقعيد من التجريد، فإنهم يأتون بالفرع ويفهمون منه أن الميسور لا يسقط بالمعسور، ويأخذون هذا المعنى المجرد، ثم ينضم إليه نفس المعنى المجرد من فروع كثيرة بألفاظ كثيرة بأوضاع كثيرة، فيصلون في النهاية إلى القاعدة. يدخل المتكلم في عموم كلامه؟ هل يدخل المتكلم في عموم كلامه أو لا يدخل المتكلم في عموم كلامه؟ فيرى فرعا وأن رجل قال هذا البستان للفقراء ثم صار فقيرا، هل يدخل أو لا يدخل في الأكل من البستان؟ رجل قال كل النساء السائرات في شارع كذا طوالق وكانت امرأته منهم، تطلق أو لا تطلق؟ وجمعوا مثل هذا حتى صاغوا القاعدة أن المتكلم يدخل في عموم كلامه، أو قاعدة أيضا أن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه، فصاغوها بصيغة السؤال هل يدخل المتكلم في عموم كلامه يعني أو لا. هذا التجريد في فهم النصوص وفي التقعيد وفي التعارض والجمع أوصل المسلمين إلى حقائق عليا. لعلنا نفرد في حلقة قادمة إن شاء الله مسألة أن الطفولة توقف الأحكام، وذلك بناء على مفهوم التجريد. فالتجريد دائما كان مكونا أساسيا من مكونات العقل المسلم، سواء في فهم النصوص أو في الفقه الإسلامي وفي عملية التقعيد والخروج بالأشباه والنظائر والقواعد، أو في التعارض والترجيح. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول مثلا: يا بني عبد مناف، لا يمنعن أحدكم من يتطوف بهذا البيت في أي ساعة شاء من ليل أو نهار أن يصلي لله بعد الطواف ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلى الغروب الشمس وعند الغروب، وبعد الفجر إلى شروق الشمس وعند الشروق، وعند استواء الشمس في رابعة النهار في قبة السماء. إذن هناك تعارض، فلنجمع بينهما. كيف هذا؟ القضية هو أنني في الكعبة بعد العصر طفت، وفيه نهي عن أن أصلي لأني بعد العصر، ونهى رسول الله عن الصلاة، فكيف أفعل بركعتي الطواف؟ يأتيني الحديث الآخر ويقول: يا بني عبد مناف، لا يمنعن أحدكم أحدا طاف بالبيت، أو من طوف بالبيت، أن يصلي ركعتين في أي وقت شاء من ليل أو نهار. إذن ففيه تعارض، فلا بد من الجمع. هذا تجريد، يعني جردنا المسائل. كيف نجرد؟ هل الله سبحانه وتعالى نهى عبر العالم واستثنى مكة؟ يعني يبقى الاستثناء متعلق بالمكان، أو أنه نهى عن الزمان هذا بما يشمل مكة ويقيد حديث بني عبد مناف، يا بني عبد مناف، فيكون استثناء من الزمان، يا بني عبد مناف لا تمنعن أحدا طوف بهذا البيت أن يصلي ركعتين في أي وقت شاء من ليل أو نهار، معناها إلا هذه الأوقات المكروهة التي سبق أن كرهتها عليكم. هل الاستثناء من المكان أو الاستثناء من الزمان؟ يفكر العلماء في مثل هذا، ويخرج الإمام الشافعي بعد تفكير عميق بقضية أن النهي سواء في الزمان أو المكان للنافلة التي ليس لها سبب، أو التي سببها لاحقا يكون لاحقا عليه، أما التي لها سبب سابق أو مقارن فيجوز الصلاة حينئذ. إذن فتحية المسجد تجوز في هذه الأوقات، وطواف ركعتي الطواف تجوز لأن الطواف سابق عليه، والكسوف والخسوف مقارن يبقى يجوز، أو أن الاستخارة والاستسقاء لا يجوز، والنافلة المطلقة التي لا سبب لها لا يجوز. فقسم السبب إلى أربعة أقسام: سابق ومقارن، لاحق وليس هناك سبب، وأجاز في الاثنين ما كان سابقا أو مقارنا، وحرم في الاثنين لأن الصلاة المكروهة إذا اشتغلت بها الكهران وطل، وقال بمراعاة هذه الكراهة في السبب اللاحق والسبب عديم السبب. تجريد، هذا التجريد شغل بال المسلمين وكون عقلهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Do 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 do